الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. انتهينا من التنبيه الثالث، وكان في شرط عدم القدرة على التفصل، عدم القدرة على التخلص. قالوا إنه شرط في الموضوع، يعني في تعريف الإكراه، في تحقق معنى الإكراه. ونحن قلنا أنه ليس هو شرط في الموضوع. تعريف الإكراه بين أيدينا، وأخذناه في التنبيه السابق، لم يكن يتضمن عدم القدرة على التفصي، عدم القدرة على التخلص مما يكرهه عليه الظالم، كما لو أكرهه الظالم على شرب خمر مثلا، وهو قادر على أن يخلط الإناءين ويشرب مثلا الماء فيوحي للظالم أنه قد شرب الخمر، وإذن قادر على التخلص، هذا ليس مكرها وفق ما قال. نحن قلنا أن قيد في الحكم الإكراه، أخذنا تعريفه، لا يتضمن القدرة وعدم القدرة على التخلص، لكنه قيد في الحكم، بمعنى هو مكره، لكن هل تترتب عليه آثار الرفع؟ يكون معذورا؟ نقول إذا كان غير قادر على التفصي يكون معذورا، إذا كان قادرا على التفصي فهذا إذن شرط في الحكم، أي في ترتيب آثار حكم المكره. علي بن يقطين كان له قدرة على التخلص، لما في الرواية يقول اتق أموال الشيعة، فكان يأخذها نهارا ويردها إلى أهلها سرا، هو خو مكره، لكن كان قدرة له على التخلص مما يأمره به الطاغية من جمع أموال الناس ظلما وعدوانا. يأخذ المال نهارا حتى يرى الظالم أنه قد نفذ ما يريد، لكن يردها ليلا. فلو كان علي بن يقطين لم يفعل ذلك واعتذر بأني مكره، لا يؤاخذ حينئذ علي، لأن كان له قدرة على التفاصيل، فلا تترتب عليه آثار الإكراه، ولا يجوز له أن يعتذر بأنه مكره، رغم أنه مكره ومكره صحيح، لكن لا تترتب عليه آثار الإكراه. وعلقنا يمكن بعشر نقاط تقدمت في الدروس السابقة على هذا المطلب، لكن الإضافة التي نريد أن نضيفها وهي إجراء مصالحة بين الطرفين، بين الفريقين، بين الذي يقول أنه قيد للموضوع أي لتحقق معنى الإكراه، ومثلنا اللي نقول أنه قيد للحكم ليس للموضوع وإنما للحكم، أي لترتيب آثار المكره، هو مكره لكنه ترتيب آثاره أي آثار الرافع مشروط بعدم القدرة على التفصيل. التصالح بأن نقول أنه لنجعل اللفظ الإكراه الوارد في حديث الرافع لا يراد به مطلق الإكراه، مطلق الإكراه نعم هذا الذي يراد به المعنى اللغوي والعرفي، وهذا غير مرتبط بالقدرة وعدم القدرة على التفصيل. لكن لو أردنا بالإكراه في حديث الرافع خصوص الإكراه الرافع للآثار، حصة خاصة من الإكراه، إذا أردنا بالإكراه هذه الحصة الخاصة بل دخل حينئذ القدرة وعدم القدرة على التفصيل، لأن لا يكون الإكراه رافعا للتكليف إلا لما لا تكون عنده قدرة على التفصيل. هذا يمكن فد مقترح ينفعنا في الأصول، لو نقلناه للأصول في مبحث الحقيقة الشرعية، في مبحث الصحيح والأعام، يمكن نستطيع أن نوقع تصالح بهذا الشكل بين يعني المختلفين في تلك المجالات، وهي منها هواية في موارد بالفقه. افترض لما يقول الخلوة بالأجنبية حرام، والمعنى اللغوي والعرفي للخلوة بالأجنبية نعرفه، لكن هل مطلق هذه الخلوة حرام لو التي مشروطة بأن لا يأمن على نفسه من الوقوع في الحرام؟ فإذا الخلوة المحرمة هذه التي يدخل فيها العقود، سأفترض العقود، أوفوا بالعقود، كل عقد يجب الوفاء به، لخصوص العقد الجامع للشرائع، فإذا العقود هنا في أوفوا بالعقود ليست مطلق العقود التي نعرفها، لا حصة خاصة منها، وهي العقود الواجبة، العقود الصحيحة يجب الوفاء بها. وهكذا في مطالب عديدة يمكن أن نقول أن المراد بها حصة خاصة منها، وهذا يمكن قلنا يحللنا في المشكلة هناك في علم الأصول. فإذا لا بأس نرضى، محل الشاهد ما هو هذا التصالح، نرضى منكم أن نجعل عدم القدرة على التفصي قيدا في الموضوع، يعني قيدا لتحقق معنى الإكراه، لكن أي إكراه؟ مو مطلق الإكراه، الإكراه الرافع للآثار. فاتفقنا وياكم، وإحنا هم نقول هاي عدم القدرة على التفصي قيد للترتيب الآثار. هذا إذن المقترح الذي أحببنا إضافته إلى هنا، وقلنا يمكن أن ينقل بشكل أوسع إلى علم الأصول. هذا إذن انتهى التنبيه الثالث من تنبيهات الشيخ الأنصاري. التنبيه الرابع، يعني خمس تنبيهات نتذكر، خمسة تنبيهات للشيخ الأنصاري. التنبيه الرابع يمكن عنونته هكذا، إن لم يعنونها هو الشيخ، أنه قبول الولاية مع الضرر المالي غير المجحف بحاله رخصة لا عزيمة. كأنه نحن أخذنا على أن إذا هدته الظالم بإيقاع الضرر جاز له قبول الولاية، وهذا المطلب انتهينا من الدروس. هل هذا القبول على نحو الرخصة أم على نحو العزيمة؟ يعني يجب عليه أن يقبل الولاية ويدفع الضرر، لو لا هي رخصة من الشارع، إن شاء أن يأخذ بها لكي يحمي نفسه من الضرر له ذلك، وإن شاء أن يقول لا أنا أتحمل هذا الضرر ولا أدخل في ولاية الجائر، رخصة. فهل هذا إذن قبول ولاية الجائر مع وجود ضرر عليه، هذا قبول رخصة أم عزيمة؟ يجب عليه أن يقبل لكي يدفع الضرر، أم أنها رخصة في القبول وعدمه؟ لكن حدد العنوان مع الضرر المالي سمينا غير المجحف لحاله، وهذا كأنه يريد يقول يعني لازمه أنه لو كان الضرر مجحفا فهي عزيمة منتهين منه، الكلام لو كان الضرر غير مجحف بحاله يكون قبول رخصة أم عزيمة. إذن عرفنا الآن العنوان، عنوان هذا التنبيه. قال الشيخ الأنصاري في المكاسب، قال إن قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضر بالحال، بهذا القيد ليس مطلق الضرر سمينا غير المجحف، قال رخصة لا عزيمة، يعني قال شرح ذلك، فيجوز تحمل الضرر المذكور ما دام رخصة فهو بالخيار، إن شاء أن يصمد ويقول تحمل الضرر ولا أدخل في ولاية الجائر وأسود اسمي في ديوانهم له ذلك، وإن قال لا أنا لا أريد أن أتحمل الضرر أدخل في الولاية هم له ذلك، لكن أي ضرر الذي لا يضر بالحال، فيجوز تحمل الضرر المذكور. ليش؟ لأن الناس مسلطون على أموالهم، من حق مالي يقولوا أنا أريد أنطل الظالم، شنو المانع أتحمل هذا الضرر، بل ربما يستحب تحمل ذلك الضرر للفرار عن تقوية شوكته، تسوى الابتعاد عن ولاية الجائر، تسوى أن تدفع شيئا من مالك، اخسر هذا المال في طاعة الله تعالى ودفع هذا المحذور، وإن كان الله تعالى أعطاك الرخصة لكنك تستطيع أن تكون أقوى، إرادتك وتدينك وحبك لطاعة الله تعالى أقوى من أن تأخذ بهذه الرخصة. لذلك قال بل ربما يستحب تحمل ذلك، خلي يتحمل الضرر للفرار عن تقوية شوكته. هذا إذن هو عنوان المطلب في كلام الشيخ. أقول الحكم بالرخصة والعزيمة هنا ليس من مدلولات حديث الرفع للإكراه وغيره، لأن مفاده سقوط التكليف عن ذمة المكلف عند حدوث موجبها، أما ما بعد ذلك من حكم المورد بعد الرافع فيلتمس من دليل آخر. كون هل هذا الدخول في الولاية هنا رخصة أي يجوز أو عزيمة أي يجب، هذه ليست من شؤون حديث الرفع. حديث الرفع غاية دلالته على ماذا؟ على أنه هذه الحرمة التي كانت في ولاية الجائر رفعت عنك. أما ما بعد ذلك هذا كل مورد بحسبه يلتمس من دليل آخر. كما المبحث الناقل في علم الأصول مثلا ما بعد الحظر، لو كان هناك حظر ورفعه الآمر عنك ودخلوا في خلاف، إذا رفع الحظر هل يفيد الأمر؟ لا، لا يفيد شيئا. بهالمقدار قال لك هذا الحظر الذي كان عليك رفع، ما هو حكم المورد؟ هذا بعد كل مورد بحسب الأدلة الجارية فيه، هذا يلتمس من دليل آخر. فهنا كذلك غاية ما يدل حديث الرافع هو أن هذه الحرمة، هذا الحظر الذي كان عليك بدخول ولاية الجائر، هذا رفع عنك بسبب الإكراه، بسبب التقية، بسبب الحرج. ماذا يحل بدل الحرمة التي كانت؟ هاي لا يتكفل بها حديث الرافع، هاي التمسها لكل مورد بحسبه. فقول الشيخ إن قبول الولاية رخصة لا عزيمة، هذا ما يستفاد من حديث الرافع. حديث الرفع يستفاد منه فقط رفع التكليف، ما هو وراء ذلك، رخصة أم عزيمة أم غير ذلك، هاي كل مورد بحسب دليله الذي يجري فيه. لذلك نقول هنا عدة صور تكون للمورد. فقد يكون قبول الولاية واجبا فيما إذا كان الضرر المتوعد به متعلقا بالنفس ونحوها مما يهتم الشارع المقدس بصونه، فيكون تحمل الضرر حراما. وقلنا إذن كل مورد يلتمس من دليل آخر، نقول هنا عدة صور. قد يكون قبول الولاية واجبا فيما إذا كان الضرر المتوعد به متعلقا بالنفس، تهديد بالقتل أو بأي أمر نعلم اهتمام الشارع بعدم تفريط به، فقبول الولاية واجبا يكون. هذه الصورة الأولى. وقد يكون قبول الولاية رخصة فيما إذا كان الضرر مباحا كالضرر المالي وكان ممكن التحمل ولكن بحرج ومشقة، وقلنا أن السقوط فيهما في الحرج والمشقة رخصة لا عزيمة على الخلاف المذكور في محله ولو في بعض المراتب. هذه الصورة الثانية، أنه هذا الذي الضرر الذي يهددني به الظالم شيء مباح، يريد مني أموالا وهذه الأموال كثيرة توجب حرجا ومشقة علي، لكن الحرج والمشقة لا يجب علي أن أدفعها، إن شئت أن أتحملها ولو في بعض المراتب، أحيانا لا يكون تحمل الحرج والمشقة حراما. فهنا إذن يكون رخصة لا عزيمة، هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة اللي لم يعنونها الفقهاء لكنه يمكن أن نأخذ بها، وقد يكون قبول الولاية حراما، أي أن رفض الولاية عزيمة. هو الشيخ الطصورتي أن قبول الولاية رخصة لو عزيمة مع الضرر، قلنا نعم بعض الصور عزيمة فيما لو كان الضرر المتوعد به متعلق بالنفس مثلا، ويمكن أن يكون رخصة فيما لو كان الضرر أمرا مباحا كدفع مالي لكنه كان فيه حرج ومشقة، فهنا هو فعلا مرخص، يريد يدفع المال ويتحمل الحرج والمشقة ويريد يدفع أو يقبل بالولاية ويدفع عن نفسه الحرج. لكنه الصورة الثالثة أن يكون رفض الولاية عزيمة، مو قبول الولاية عزيمة، أن يكون رفض الولاية عزيمة وواجب، هذه الصورة الثالثة. وقد يكون قبول الولاية حراما، أي أن رفض الولاية عزيمة، مو حسب ما عنونها قبول الولاية عزيمة، رفضها عزيمة بخلاف الصورة الأولى، وهذه الصورة لم تعنون في كلام الشيخ قدس سره ولعله ولا في كلمات الفقهاء الآخرين. هاي متى تكون؟ فيما إذا كان الضرر مباحا كالخسارة المالية مثلا، وكان تحمله مقدورا من دون حرج ومشقة، وربما كان ميسورا، فهنا يجب عليه تحمل هذا الضرر ورفض الولاية للجائر، وهي الصورة التي ذكرها الشيخ. هذه الصورة مو رخصة التي ذكرتها أيها الشيخ، هذا يجب عليه أن يرفض ما دام يطلب منا مالا، والمال ليس مضرا بحاله، فلماذا لا يشتري دينه بهذا المال ويدفع هذا المال؟ هذا يجب عليه، هاي مو رخصة. هنا الصورة التي ذكرها على الشيخ، فهنا يجب عليه تحمل هذا الضرر ورفض الولاية للجائر، خصوصا إذا تضمنت الولاية العمل بما يأمر به الجائر من الإضرار بالغير. وجدت كلاما مثل هذا عند الشيخ كاشف الغطاء في شرح القواعد، قال قدس سره: وأما العمل بأمره الجائر في ضرر الخلق فلا يجوز، يحرم قبول الولاية والعمل إلا مع الضرر المعتبر دون غيره. فإذا كان الضرر غير معتبر لا يجوز له أن يقبل الولاية، مو كما يقول الشيخ رخصة. وقال أيضا الشيخ كاشف الغطاء في موضع آخر، قال: ولو أمكنه التخلص من ولاية الجائر والعمل بما يأمر به بإعطاء الرشوة التي لا تضر بحاله لزمه ذلك في بعض الأحوال، لزمه أن يدفع المال لكي يجتنب الولاية ما دام ليس مضرا بحاله، كما هو عنوان فرض مسألة الشيخ، هو الشيخ فرضها هكذا، قال لا يضر بحاله. علينا أن نقرب هذه الصورة باعتبارها لم تعنون يعني في كلام الفقهاء، وإنما دار الخلاف بأنه قبول الولاية رخصة وعزيمة. رأينا أن توجد صورة ثالثة وهو رفض الولاية عزيمة، نقربها بالتقريبين. ويمكن تقريب الحرمة في هذه الصورة، الصورة الثالثة اللي قلنا بوجوب رفض الولاية، بوجهين: أولا إن الولاية محرمة، أي منتهين منها، فيجب اجتنابها والفرار منها ما أمكن، والمفروض أن ذلك ممكن بدفع المال غير المجحف، فيجب بذله مقدمة لامتثال التكليف. الولاية محرمة فيجب اجتنابها إذن والفرار منها كل ما أمكن ذلك. وفرض المسألة هنا أنه يستطيع أن يتحمل خسارة مالية ممكنة لا تضر بحاله، فلماذا لا يدفع هذا المال ويجتنب هذا المحرم؟ هاي أخونا ظاهرها بالفقه كثير. افترض نأخذ من الوضوء، بالوضوء لما قالوا ما عند مال، الماء مملوك لغيره وكان يمكن شراءه بثمن غير مجحف، وجب عليه أن يشتريه بثمن غير مجحف ويتوضأ، ما ينتقل تكليفه للتيمم. فهذا إذن له نظائر بالفقه، هذا الإلزام وهذا الوجوب، كما يجب مثلا بذل المال لشراء الماء اللازم للوضوء أو الغسل إذا لم يكن مجحفا ولا يجوز الانتقال إلى التيمم. هذا التقريب الأول إذن للقول بحرمة قبول الولاية في الصورة الثالثة، أو قل بوجوب رفض الولاية في الصورة الثالثة اللي هي صورة الشيخ الأنصار. هو يقول المال غير مضر بالحال، وذا مال غير مضر بالحال عليه أن يبذل لكي يجتنب هذا الأمر المحرم كما في الوضوء مثل ما ذكر. التقريب الثاني لهذا الوجوب ثانيا أن حكم الإكراه أو موضوعه حسب الخلاف المتقدم لا يجري مع قدرة المكلف على التفصيل، وهنا له قدرة من خلال تحمل الضرر غير المضر بالحال، فدليل الرفع لا يشمله لأنه منصرف عنه، فتبقى حرمة الولاية بلا معارضين. إذن هذا التقريب الثاني، بأن أدلة الرافع بالإكراه منصرفة عن مثل هذه الحالة حينما يكون الضرر ميسورا لا يضر بالحال لا يجحف بالحال، فأنت هذه حرمة الولاية من الذي أسقطها؟ بماذا أسقطت؟ أسقطت بحديث الرافع، وحديث الرفع منصرف عن مثل هذه الحالة، حالة القدرة على التخلص من دون حرج ولا مشقة ولا إجحاف. فإذن تبقى حرمة الولاية بلا مسقط بلا معارض، لأن الذي أسقطها الرفع بالإكراه، وحديث الرفع بالإكراه منصرفون. إذن هنا يعلم، ومنه يعلم النظر في قوله قدس سر، قال بل ربما يستحب ذلك، لا مو يستحب، يجب ذلك، إذ الحكم في الصورة المذكورة وجوب تحمل الضرر لا استحبابه. هذا إذن الصورة التي ذكرها الشيخ، قال يستحب إذا كان الضرر غير مجحفين غير مضرين، يستحب له تحمله من أجل دفع الولاية، لا مو مستحب، يجب عليه تحمله. فصارت عندنا ثلاث صور: صورة يجب قبول ولاية الجائر إذا كان الضرر متعلقا بالنفس أو بما علمنا أن الشارع مهتم بدفعه، صورة الرخصة والخيار، هذا إذا كان الضرر مباحا كدفع ضرر مالي لكن كان مجحفا فيه حرج فيه مشقة، الله تعالى أسقط حرج والمشق عن الإنسان. الصورة الثالثة وهي التي افترضها الشيخ، فيما إذا كان غير مضر ولا مجحف بحاله، هذا قال عنه يستحب، لا نحن شفنا واجب. وعلى أي حال فقد وجه القول بالعزيمة، القول بالعزيمة يعني الآن الشيخ الأنصاري قلنا دار كلامه بين قولين، أنه هل قبول الولاية رخصة أم عزيمة؟ ما وجه القول بالعزيمة؟ يعني يجب قبول الولاية و لكي يدفع الضرر عنه. هذا التوجيه هو أن يوجد إشكال على القول بالرخصة، وعلى أي حال فقد أشكل على القول بالرخصة، فيكون وجها علما للقول بالعزيمة. من أي جهة أشار لها الشيخ؟ بأنه إذا قلتم أنه رخصة، يعني شنو رخصة؟ يعني له أن يقبل الولاية ويدفع عن نفسه الضرر المالي، أو له أن يدفع الضرر المالي ويجتنب الولاية، مؤكدا تقولون زموا على هذا القول بالرخصة، هذا دفع المال إلى الظالم أليس فيه التقوية لشوكته وإعانة له على الظلم؟ فكيف تقولون بالرخصة؟ لازم نقول بالعزيمة، يعني العزيمة يعني يجب عليه قبول الولاية، مقابل طبعا الثالث الذي عنوناه عن نقول يجب رفض الولاية. فهذا القول إذن يقول يجب عليه قبول الولاية، لماذا؟ لأنه إذا جعلناها رخصة فهو إشكال على القول بالرخصة، بس هو يصلح أن يكون دليلا للقول بالعزيمة. لأن إذا قلتم بالرخصة يعني الرخصة، يعني يجوز له أن يدفع المال حتى يتخلص من الولاية، أليس في دفع المال هذا التقوية للظالم وإعانة له على ظلمه؟ كيف تقولون بالرخصة؟ لا، ليس أمامكم إلا أن تقولوا بالعزيمة، أي بالعزيمة يعني يجب عليه أن يقبل الولاية ولا يدفع هذا الضرر المالي إلى الظالم. واضح إذن هذا الإشكال على القول بالرخصة اللي قلنا يمكن أن يكون وجها للقول بالعزيمة. كيف نقرب أن هذا دفع المال اللي هو الضرر سمينا ضرر مالي يكون إعانة للظالم على ظلمه؟ بتقريبين. التقريب الأول اللي واضح من كلام الشيخ قدس سره، قال للفرار عن تقوية شوكتهم. فهنا تقريبان إذن قلت فيه، واستظهرت من كلمات الأعلام فهم الإعانة على نحوين. يعني كيف تقرب هنا تحقق الإعانة على الإثم؟ المعنى طبعا الظاهر والمتبادر اللي هو ورد في كلام الشيخ قدس سره، بس لأجل أن أذكر معنى آخر. ألف، ما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره ومن تبعه كالسيد الخوئي قدس سره، وهو أن دفع المال إلى الجائر فيه قوة للظالم فتكون إعانة له على ظلمه. هذا المعنى اللي ذكرنا، أنك إذا تقول رخصة يعني رخصة، يعني يجوز له أن يجتنب الولاية مقابل دفع الضرر المال للسلطة، أي متقوية للظلم وللظالم على ظلمه. هذا المعنى سميناه ألف اللي هو ورد في كلام الشيخ وسيد أخوي. قال باء، فرأيت معنى آخر وهو للفاضل الأرواني في حاشيته، وحاصله أن البذل إذا كان بطيب نفسه فلا إشكال، أما إذا لم يكن كذلك لأن الفرض أنه مكره على الدفع كان الأخذ حراما، فالبذل حرام لأنه معونة على الإثم. معنى آخر ولو بعيد، بس احنا احيانا حتى الأشياء البعيدة نعرضها حتى يساعدنا على توسيع ذهننا. كيف فسر الفاضل الإيرواني المعونة على الإثم؟ قال أن هذا الشخص الآن اللي يتعرض للإكراه وتقول له رخصة تستطيع أن تدفع مالك إلى الظالم حتى تخلص من الولاية المحرمة، هذا المال دي يدفعه بطيب نفسه، خذا بطيب نفسه ماكو مشكلة، ناس مسلطون على أمواله، بس هو ما يدفع بطيب نفسه، دي يدفع لأنه أكرهه الظالم على ذلك. زين، فأخذ المال من صاحبه بغير طيب نفسه أليس حراما؟ حراما للآخر. فإذن هذا لما دينطي مال حرام إلى الآخر كأنه أعانه على هذا الحرام. معنى بعيد طبعا فهم، لكنه لا بس قلنا نذكره من أجل أن نوسع فهمنا. هكذا فهمت من الشيخ الأرواني يفهم المعونة على الإثم. أشوف كلام يقول وحاصله أن البذل هذا المتضرر المكره إذا كان بطيب نفسه فلا إشكال، الناس مسلطون على أمواله، أما إذا لم يكن كذلك وهو بحسب الفرض أنه أكرهه فدفع إليه المال، قال كان الأخذ حراما من الجائر، لمدى أخذ بطيب نفس، فالبذل حرام لأنه معونة على الإثم. معنى، بس طبعا المعنى الظاهر والمتبادر هو المعنى الأول، بأنك تعزز ميزانية الظالم وتنطي أموال ويكون بذلك قوة لشوكته ولظلمه. إذن الآن هكذا أردنا بيان تقريب معنى المعونة على الإثم. الآن ما هو الموقف من هذا الإشكال؟ هذا إشكال الآن يرد على القائل بالرخصة، أنك كيف تقول بالرخصة ومعنى الرخصة أنه له أن يدفع المال ويجتنب الولاية وفي هذا تقوية للظالم على ظلمه. هذا الإشكال رد صغرا وكبرا. يعني صغرا وكبرا، يعني صغرا أنه ليس معونة على الإثم، وكبرا أنه ليس المعونة على الإثم حراما. لذلك قلنا واتفق، لأن الكلام الآن نقلنا تقريبين من السيد الخوئي والفاضل الإيرواني، واتفق السيد الخوئي مع الفاضل الإيرواني على رد الصغرى أي عدم صدق المعونة عليه، فإن تجارة التاجر ليس إعانة لأخذ العشور ولا مسار الحاج والقوافل لسرقة السارقين وظلم الظالمين، ولا يلتزم أحد بحرمة ترك التحفظ للمال من السراق لكونه إعانة على الإثم. يقول هاي لا تصدق عليها إعانة على الإثم، إذا اعتبرتها إعانة على الإثم راح يلزم منه موارد كثيرة بالفقه لا أعتقد تلتزم بها. افترض أنه الضريبة على التجار يأخذها الظالم، أي دولة تأخذ ضريبة على الجمرك على التجار، فهل نقول أن هؤلاء التجار اللي يجيبون بضاعة، هؤلاء لأنهم يدفعون الضرائب هؤلاء حرام عليهم لأنه معونة على الإثم؟ هل تقول بأن اليسافر للحج باعتبار يمكن أن يتعرض للسراق بالطريق، فإذا هؤلاء ما دام اصطحبوا مالا معهم وذهبوا إلى الحج إذا أعانوا السارقين على سرقته؟ مشكلة إذا تسمي هذه الحالة تسميها معونة على الإثم، مشكلة وإلا الموارد كلها. أو هل أن الشخص الذي ما أتقن حفظ ماله وجاء السراق وسرقوه تقول أوه أنت أعنتهم على الإثم وهكذا؟ زين، والمزارع الذي يزرع ثم السلطان يأخذ الزكاة منه فيكون معونة على الإثم لأنه نقول لي ليش زرعت أنت؟ لأنك زرعت صار 10% يأخذ منك الظالم. هذا يفتح بابا إذن لفقه جديد كما يقال. فإذن هاي ليس لا يصدق عليها معونة على الإثم دفع هذا المال، فالصغرى إذن غير متحققة. أقول في التعليق على هذه رد الصغرى، هذا الكلام على إطلاقه قد يكون غير تام، يعني هو صحيح هذا الرد على الصغرى، لكن أيضا كنا نلتفت أنه ليس مطلقا لإمكان النقض عليه بصدق الإعانة في بعض الموارد وإن لم يقصدها، إلا أن واقعها الخارجي ذلك، فإذا تحقق ذلك فإنه يكون من باب تزاحم المقتضيات وتجري فيه قواعده في الترجيح. يعني صح من حيث المبدأ تقول صح، هذا ليس وإلا هي الموارد كلها نعتبرها هاي معونة على الإثم تبطل الناس، لا يخلو معاملة اليوم ولا حركة ولا كذا من دفع رسوم للحكومات المتسلطة، فهل نقول بحرمة كل هذه الأمور لأن فيها رسوم وضرائب تدفعها للدولة؟ أخو ما ممكن القول بهذا. بس أقول أيضا ولا تطلق الكلام، لأن أحيانا فعلا قد يكون قد ما استحضرت مثال على نحو السرعة، لكن أحيانا فعلا قد يكون أنه عمل أنت تقدم عليه فيلزمك بدفع مال إلى السلطة أنت كنت في غنى عنه، لا تأتي بهذا العمل أو لا تتصدى لهذا العمل حتى لا تضطر إلى أن تدفع مالا للسلطة وتقويه. فالإشكال فقط قد يكون على إطلاق هذا الكلام، وإلا من حيث المبدأ تقوله صحيح. فإذا المناقشة الصحيحة هي في الصغرى، لكن سيد الخوئي ناقش حتى في الكبرى، لأنه لا يلتزم بأن المعاونة على الإثم حرام، ناقشها هو، فلذلك هنا من الناحية هو حتى الكبرى ردها السيد الخوئي في مصباح الفقاهة. قال: تقدم في البحث عن بيع العنب ممن يجعله خمرا في مصباح الفقاهة مجلد الأول 282 أنه لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم، هكذا يقول لا يوجد دليل على حرمة الإعانة على الإثم. فحتى كبرويا إذن هذا الإشكال مردود، مو بس الصغرى حتى الكبرى. لكن أيضا نعلق عليه باختصار، أقول لا نوافق السيد الخوئي قدس سره في رد الكبرى، لأن راجعوا هذا الموقع يعني في مسألة بيع العنب ممن يجعله خمرا نشوف أدلة على رد الكبرى، لا، فإن مناقشته لأدلة حرمة المعونة فيها تعسف وتكلف، خصوصا قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فراجع هناك لكي ترى بأبسط تأمل، ترى أنه كل تكلف وكأنه يعني من باب أحيانا يعني نجله، لأنه البحث علمي، وكأن من باب خالف تعرض يعني لا أكثر ولا أقل، ولا ما أعتقد أنه يلتزم بما قاله في ذلك المبحث. راجعوا بحث بيع العلم مما يجعله خمرا لتنظر في ردوده فيما استدلوا به، واحدة من الآية هاي، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم، مع وجوه أخرى فردها، لكن رده كان فيه تكلف وتعسف كما يقال. فإذا الكبرى لا إشكال فيها، يحرم المعاونة على الإثم، لكن النقاش هنا هو في الصغرى، هل هذا الشخص الذي يدفع مالا لكي يجتنب الولاية المحرمة للجائر تعتبر معونة على الإثم؟ لا، ليس معونة على الإثم. ليس كل دفع مال إلى السلطة حتى في مثل هذه الحالة يعتبر معونة على الإثم، ولا أي معاملة قلنا اليوم هاي معنى راح توقف معاملة لا بيع لا شراء لا تجارة لا بيع لا استيراد لا كذا، والله شنو لأن بيها دفع مال معونة للظالم، هذا شيء غير معقول. لا، ليس الأمر كذلك. إذن هذا أيضا انتهينا منه. توجد تعليقات لسيد الخويني على كلام الشيخ الأنصاري، لكنها على كل تعليقات ليست مهمة، وإنما هي أشبه باللفظية. يعني مثلا نتذكر كلمة الشيخ ماذا قال الأنصاري، قال إن قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضر بالحال رخصة لا عزيمة، وهذا كان عنوان المطلب. فيعلم مثل التعليق الأول، قال مقتضى إطلاقه فيما لا يضر بالحال كونه رخصة حتى مع اقتضاء التقية ذلك، مو يقول قبول الولاية مع الضرر المالي رخصة، كأنك تقول رخصة مطلقا حتى في ظرف التقية، والمفروض أنه في ظرف التقية التقية تكون واجبة. هذا خروج عن الموضوع، هو الرجل الشيخ الأنصاري يتناول من هذه الجهة، من جهة أن تحمل الضرر المالي غير المجحف رخصة لو عزيمة، أجاب بأنه رخصة، فيؤاخذه بأنه قولك رخصة يعني مطلق الرخصة حتى لو كان في ظرف التقية، ونحن نعلم أن التقية يجب العمل بمقتضى. ليس كلامه من هذه الناحية، كلامه فقط من لحاظ دفع المال الغير المجحف. مثل الجانب الآخر الذي لاحظه السيد الخميني، قال مقتضى تخصيصه الحكم بالضرر المالي غير المضر، وهكذا قال قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضر رخصة، لازمه ماذا؟ أن القبول عزيمة مع المال المضر بالحال، وهكذا لازمه. وهذا فيه خلافه، لأن حتى المال المضر بالحال يمكن للإنسان أن يتحمله ويدفع، وهذا أيضا مردود بأنه هذه الجملة ليس لها لازم، ليس لها مفهوم كما نعبر. الرجل هو الآن يتحدث من ناحية إن قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضر بالحال ليس لها مفهوم، يعني أن الذي يضر بالحال يكون عزيمة مو رخصة، ليس لها مفهوم. فهذا تحاسب أنت الآن على المفهوم. لاحظ لأن كلام الشيخ ماذا قال، قال إن قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضر بالحال رخصة. فحاسب السيد يعني أن لو كان مع الضرر المالي الذي يضر بالحال لا يكون رخصة يكون عزيمة. لا، الجملة ليس لها مفهوم، هو الآن المصنف ده يتحدث من هذا اللحاظ. النقطة الثالثة، الفقرة الثالثة أيضا اللي حاسبه عليها، قال مقتضى كلام أيضا أنه عزيمة مع الضرر العرضي والنفسي مطلقا، يعني تقول إن قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضر بالحال رخصة، يعني لو كان الضرر متعلقا بالعرض أو كان متعلقا بالنفس يكون عزيمة مطلقة، مع أنه لا، قد لا يكون عزيمة يبقى رخصة فيما لو تعلق بالعرض، العرض مو يجب دفعه كما يقال. شوف يقول وكذا مقتضاه أنه عزيمة مع الضرر العرضي والنفسي مطلقا، وهو محل تأمل، فإنها مبنية على حرمة جعل المؤمن نفسه في معرض الهتك والضرر أي ضرر كان، وأيضا يرد عليه نفس التعليق السابق لأنها حاسبت على المفهوم، الجملة ليس لها مفهوم أو هو ليس بصدد بيان الحالات الأخرى ما وراء النص. هو الرجل دي يقول مع الضرر المالي غير المجحف رخصة، أما زين إذا الضرر كان مجحفا، إذا كان الضرر ما متعلق بالمال متعلق بالعير، إذا كان متعلق بالنفس لا تأخذ من المفهوم. هذه صور أخرى لها الموقف منها اللي هو ما بين المصنف، هاي الجمل ليس لها مفهوم، فهذا كله حساب إذن على المفهوم فيورد عليه. ثم الكلام إن شاء الله في التنبيه الخامس بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.